الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الناس، فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك بإذن الله. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل عبد الله الرغيدي على ترحامه بإخوانه وحسن ظنه بهم، وأخونا عبد الله من الإخوة الأفاضل الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وهو يقوم بالدعوة إلى الله في هذا المسجد، وهو أخو الناصح، أخو الناصح نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. فينبغي على رواد هذا المسجد أن يلتفوا حوله وأن يطلبوا العلم عنده من حلقات تحفيظ القرآن وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا الأخ محمد شيخ، والذي تكلم بكلمة مفيدة وجيدة حتى فيها على أن نكون من أهل هذه المجالس، من الجالسين فيها لإقامة ذكر الله وللانتفاع بما يحصل من الفوائد والشوارد والعوائد في المحاضرات والمواعظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من كان قد علق قلبه بالمساجد ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ومن تعليق القلب بالمسجد المحافظة على مجالس الذكر فيه، على مجالس العلم فيه، على حلقات العلم التي ينتفع بها العبد. وأما الإعراض عن هذه الحلقات وعن هذه المجالس فإنها لا تزيد العبد إلا بعدا من الله تبارك وتعالى، وتجعل العبد بعيدا عن الخير، بعيدا عن الهدى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحال ذلك المعرض الذي كان من أولئك الثلاثة الذين دخلوا عليه وهو جالس بين أصحابه قد عقد لهم حلقة يعلمهم فيها. فدخل أولئك الثلاثة فكان من الأول أن وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وكان من الثاني أن استحيا فجلس قريبا من الحلقة، وكان من الثالث أن أعرض أي خرج من المسجد ولم يجلس في تلكم الحلقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أحوال هؤلاء الثلاثة: أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فأعيد نفسي وإياه أن نكون من المعرضين عن ذكر الله وعن الخير، إذ أن الله تبارك وتعالى توعد المعرضين عن الهدى وعن الذكر بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فأقبلوا على المساجد، أقبلوا إلى حلة الذكر، أقبلوا إلى مجالس العلم، إذا ما رمتم هداية، وإذا ما رمتم فلاحا، وإذا ما رمتم نفعا في الدنيا والآخرة. أيها الناس، إننا إذا صلينا نطلب من الله عز وجل أمرا، إن حصل لنا ومن الله به علينا سعدنا في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الذي نطلبه في صلاتنا عند قراءتنا للفاتحة، وهي أس الصلاة وأساسها، فعند أن نقرأ الفاتحة نأتي على آية من آياتها، يقول الله عز وجل فيها: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنطلب من ربنا جل جلاله أن يهدينا الصراط المستقيم، إنه أمر الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الحق المبين. أيها الناس، إن أمر الهداية هداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل، هو مالكه، لا أحد غير الله عز وجل يملك أن يهدي هداية توفيق وإلهام. إذن فليطلب العباد هذا النوع من الهداية من ربهم سبحانه وتعالى حتى يتحصلوا عليها، فإن الله عز وجل أراد منا ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري حديث تحريم الظلم الطويل، وفيه أن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لكي أهدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يقوله في قنوته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الحديث بتمامه. فالشاهد من ذلك أننا مأمورون أن ندعو الله عز وجل بأن يهدينا هداية التوفيق والإلهام. ولا يكفي في أن نتحصل على هداية التوفيق والإلهام بأن ندعو فحسب، بل يجب علينا أن نبذل الأسباب الجالبة لهداية الله تبارك وتعالى. وأعظم سبب يجب بذله لنيل الهداية ولحصولها البحث عنها، البحث عنها. ولو واجه الباحث عن الهداية ما واجهه من أخطار وشرور ومصاعب ومتاعب، فإنه يجب عليه أن يستمر في البحث عن الهداية، وذلك بالسؤال عنها وبتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه متى ما بحث العبد عن الهداية في الكتاب والسنة وجدها. وجدها. وذلك إذا تعلم العلم النافع علم الكتاب والسنة فإنه يجد ما يوصله إلى الهداية فيعمل به، وأيضا يجد الطرق المودية إلى الغواية فيحذرها ويجتنبها لكي يبقى على تلكم الهداية. من أجل ذلك استمع إلى هذه القصة العظيمة التي حصلت لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والتي تبين لنا بجلاء أن طريق الهداية ليس مفروشا بالورد، وأن من بحث عنها وأرادها فإنه يتعب يتعب ويكد ويجتهد حتى يتحصل عليها وحتى يصير من أهلها لكي يكرمه الله عز وجل بالسعادة في الدنيا والآخرة. إنها قصة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ذلكم الصحابي الجليل الذي كابد المصائب واجتهد اجتهادا عظيما في البحث عن الهداية، فلما وجدها التزم بها وعض عليها حتى مات على ذلك، لكن بعد عناء شديد وبعد تعب عظيم. سلمان الفارسي بسبب هذا الموقف العظيم في بحثه عن الهداية وطلبها قلده النبي صلى الله عليه وسلم عدة أوسمة، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان. لو كان في الثريا نجوم بعيدة في السماء، لو كان الإيمان هناك لناله رجال من فارس، أي لبحث عنه رجال من فارس حتى إذا وجدوه التزموا به. وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. من تلكم الأوسمة التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي قوله عليه الصلاة والسلام: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان الفارسي. اشتاقت الجنة، الجنة تشتاق إلى هؤلاء الثلاثة والذين منهم سلمان الفارسي. ما قصته التي من أجلها نال هذه الأوسمة العظيمة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجلونه إجلالا عظيما، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: سلمان أخذ العلم الأول والعلم الآخر فهو بحر، فهو بحر. رضي الله عن الصحابة أجمعين. قصة سلمان الفارسي أخرجها الإمام أحمد في مسند بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا العلامة الوادعي عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد في المسند: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال حدثني محمود بن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه فقال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكان يحبني حبا شديدا فلم يزل حبه إياي حتى احتبسني في البيت كما تحبس الجارية. فاجتهدت في المجوسية اجتهادا عظيما حتى كنت قطن النار التي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة، أي بسبب حبس أبيه له في البيت كالفتاة، فإنه عكف على النار يوقدها ويشغلها ولا يتركها تخبو ساعة، لأن عبادة المجوس النار، يعبدون النار. قال: فاجتهدت في المجوسة في المجوسية اجتهادا عظيما. قال: وكان لأبي ضيعة عظيمة، فشغل عنها ذات يوم ببنيان. ضيعة حديقة عظيمة، أرض كبيرة فيها زروع وثمار، فانشغل أبوه عن هذه الضيعة ولم يأتها ليسقي بعض الأشجار فيها وينظر بعض الأمور فيها. قال: فانشغل عنها ذات يوم ببنيان، فقال: يا بني، إني شغلت اليوم عن الضيعة ببنيان، فاذهب إليها واطلعها. قال: وأمرني ببعض ما يريد فيها. قال: فخرجت من بيت أبي ومررت بكنيسة للنصارى، فقلت: أدنو منهم أنظر ماذا يصنعون، وكنت لا أعلم ما أمر الناس لحبس أبي إياي. قال: فلما دنوت منهم ورأيتهم وهم يصلون وسمعت ما يقولون، أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: إن هذا الدين خير من ديننا، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى الضيعة. ثم سألت عن أصل هذا الدين فقالوا: هو بالشام. ثم رجعت إلى بيت أبي فلقيني وقال: أين كنت وقد شغلته علي كثيرا وقد أرسل في طلبي؟ فقال لي: أين كنت؟ فقلت له، أو قبل ذلك قال له: ألم أعهد إليك الذي عهدت؟ فأين كنت؟ فقلت له: مررت بكنيسة للنصارى فرأيتهم وهم يصلون، فأعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم. فقال أبوه: لا، ليس في ذاك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: فقلت: والله إنه خير من ديننا. قال: فخافني أبي، أي خاف علي أبي، وجعل القيد في رجلي، قيده لئلا يخرج إليهم مرة أخرى. قال: وجعل القيد في رجلي، فأرسلت إلى النصارى أن إذا قدم ركب من الشام فأخبروني. فقدم ركب من الشام فأخبروه، قال لهم: فإنهم قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني. فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم آذنوني بذلك، فألقيت القيد من رجلي وخرجت من بيت أبي حتى لحقت بهم. فلما قدمت الشام سألت عن أعلم رجل بهذا الدين، فقالوا: هو الأسقف بالكنيسة. فذهبت إليه ودخلت عليه في الكنيسة وقلت له: إني رغبت في دينكم هذا، وإني أرغب أن أدخل معك في الكنيسة أخدمك وأصلي معك. قال: فادخل. قال: فدخلت معه فإذا أنا برجل سوء، كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جاءوه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا. فمكثت عنده زمنا، قال: حتى جمع من ذلك 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، أي ذهبا وفضة 7 قلال. قال فمكثت عنده زمنا مات هذا الرجل ذلكم الكبير من كبار النصارى يسمونه الأسقف أو الأسقف. هذا الرجل مات فاجتمعت النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا الرجل رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا. قالوا له وما علمك بذاك؟ قال لهم أدلكم على موضع كنز. قال فأريتهم الموضع فأخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوا ذلك قالوا والله لا ندفنه أبدا. ثم اجتمعوا أن يصلبوه ويرجموه. قال سلمان ثم جعلوا مكانه رجلا آخر، فوالله لا أرى رجلا لا يصلي 5 أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا. فأحببته حبا لم أحبه من كان قبله، فمكثت معه زمنا فحضرته الوفاة. فلما احتضرت قلت له يا فلان إني أحببتك حبا لم أحبه من كان قبله، وإنه قد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال ذلكم الرجل إني لا أعلم أحدا من الناس على ما أنا عليه، لقد غير كثير من الناس وبدلوا ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل، فإنه على أمري فأته. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فجئته وقلت له إن فلانا أوصى بي إليك. قال فأقم عندي. قال فأقمت عند خير رجل شأنه كشأن صاحبه، فما لبث أن نزل به الموت. فلما احتضر قلت له يا فلان إن فلانا أرسلني إليك، وإنه قد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال يا بني لا أعلم أحدا من الناس على ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، فإنه على أمرنا فأته. قال فلما مات وغيب، أي صاحب الموصل، فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبي، فلما جئته قلت له إن فلانا أرسلني إليه. قال فأقم عندي. قال فأقمت عند خير رجل شأنه كشأن صاحبيه وهو على سمتهم وهديهم. قال فما لبث أن نزل به الموت. فلما احتضر قلت له يا فلان إن فلانا أرسلني إلى فلان، وفلان أوصى بي إلى فلان، وفلان أوصى بي إليه، وإنه قد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال يا بني لا أعلم أحدا من الناس على ما كنا عليه إلا رجلا بعمورية، فإنه على أمرنا فأته. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، فلما جئته قلت له إن فلانا أوصى بإليه. قال فأقم عندي. قال فأقمت عند خير رجل شأنه كشأن أصحابه. قال فما لبث أن نزل به الموت. فلما احتضر قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إلى فلان، وفلان أوصى بي إلى فلان، وفلان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي إليك، وإنه قد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال صاحب عمورية يا بني إني لا أعلم أحدا من الناس أصبح على ما كنا عليه أدلك أن تأتيه، لكنه أضلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بها نخل فيه علامات لا تخفى، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: فلما مات وغيب عملت في عمورية أو مكثت في عمورية ما شاء الله لي أن أمكث، واكتسبت بقرات وغنيمة، أي أنه عمل وأخذ أجرة على عمله طيلة بقائه في عمورية بقرات وغنيمة. قال: فمر نفر من كلب، أي من قبيلة يقال لها قبيلة كلب، فمر نفر من كلب فقلت لهم، يعني تجار، فقلت لهم: تأخذوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي؟ قالوا: نعم. قال: فأعطيتهم البقرات والغنيمة فاحتملوني معهم حتى إذا بلغوا بوادي القرى ظلموني فباعوني عبدا ليهودي، حتى إذا بلغوا بوادي القرى ظلموني فباعوني عبدا ليهودي. انظر إلى هذه المعاناة التي عاناها سلمان الفارسي في سبيل البحث عن الهداية. بيع عبدا وكان أبوه من التجار في بلده ومن الأكابر في بلده، وكان يعيش عيشة الأغنياء والأثرياء، ترك والده وترك القصور وترك ذلكم النعيم الدنيوي في سبيل البحث عن الهداية. قال: فاحتملوني حتى إذا بلغوا بوادي القرى ظلموني فباعوني عبدا ليهودي، أخذوا ماله وباعوه عبدا. قال: فذهبت معه، أي مع اليهودي. قال: فلما رأيت النخل في الأرض التي يسكن فيها هذا اليهودي قلت: كأنها الأرض التي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، أي لم أكن متأكدا من ذلك. قال: فمكثت عنده، فجاء رجل يهودي من بني قريظة ابن عم له، من بني قريظة ابن عم له، فابتاعني منه. قال: فذهبت معه. قال: فوالله ما إن دخلت معه إلى بلده، أي المدينة، ورأيت النخلة قلت: هي الأرض التي وصف لي صاحبي، هي الأرض التي وصف لي صاحبي، فمكثت عنده. قال: وبعث الله نبيه بمكة وأنا لا أعلم له بخبر مع ما أنا عليه من شغل الرزق. قال: ثم جاء رجل ابن عم لليهودي الذي كان عنده سلمان الفارسي، قال: وكنت أعمل لسيدي بعض العمل على رأس نخلة، فجاء هذا الرجل يصيح من بعيد قائلا: قاتل الله بني قيل، أي الأنصار، هم الآن مجتمعون حول رجل بقباء يزعمون أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعته يقول ما قال أخذتني العرواء، أي الرعدة الشديدة، وكدت أن أسقط على سيدي، فنزلت سريعا وأقبلت إلى الرجل وقلت له: ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا أقبل على عمل. فقلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. فقال ما لك ولهذا أقبل على عمل. قال فلما كان من الليل جمعت شيئا كنت أعددته للصدقة، فيممت وجهي إلى قباء، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وحوله أصحابه فسلمت، ثم قلت له علمت بأنك رجل صالح، علمت بأنك رجل صالح، وأن حولك غرباء ذو حاجة، وإني جمعت شيئا كنت قد أعددته للصدقة، فقلت أنكم أحق به من غيركم. قال فقدمته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وأمر الصحابة أن يأكلوا. قال سلمان فقلت هذه واحدة، أي هذه أمارة وعلامة من العلامات التي أخبرني بها صاحب عمورية أنها تكمن في نبي الأمة المرتقب، هذه واحدة. قال ثم رجعت، وتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا ثم جئته قلت له قد علمت بأنك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أريد أن أكرمك بها. قال فقدمتها بين يدي فأكل، وأمر الصحابة أن يأكلوا. قال سلمان فقلت هاتان اثنتان. قال ثم رجعت، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار عليه شملتان إلى بقيع الغرقد، فلما سمعت بذلك ذهبت إلى بقيع الغرقد. قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه. قال فجلست وراءه، جلست وراءه وكنت أنظر إلى كتفه، فلما رأى ذلك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أني أريد أن أستثبت عن أمر وصف لي، فألقى الرداء من على كتفه فأبصرت الخاتم. فلما أبصرته انكببت على ظهر رسول الله أقبله وأبكي. قال فلما أبصرته انكببت على ظهر رسول الله أقبله وأبكي. وجد سلمان مقصوده ومنشوده، وجد سلمان الذي من أجله ترك والده وماله وعيشة القصور، وجد سلمان الذي من أجله بيع عبدا وهو الحر، وجد سلمان الذي من أجله سافر من مكان إلى مكان وتعب وعمل حتى وصل إلى هذا المنشود وإلى هذا المقصود، وهو أنه تعرف على من سيهديه بإذن الله عز وجل إلى الطريق المستقيم، هداية دلالة وإرشاد وبيان، ليحظى بهداية التوفيق والإلهام من الملك العلام سبحانه وتعالى. فما كان من سلمان إلا أن أقبل على ذلكم الجسد الشريف مقبلا له، باكيا بكاء الفرحة والسرور، مخرجا لتلكم الدموع التي خرجت مخرج الفرحة، إنها دموع الفرحة يوم أنه حظى وتحصل على ما يريد بعد تعب وعناء كبير. قال فلما كان ذلك مني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول يا سلمان. قال فتحولت وحدثته بحديثي هذا كما حدثتك يا ابن عباس، فأحب أن يسمع ذلك أصحابه فحدثتهم. قال ثم شغلني الرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتني معه بدر وأحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: كاتب يا سلمان، كاتب يا سلمان، أي اعمل بينك وبين سيدك كتابا يكون فيه قرار عتقك، كاتب يا سلمان. قال: فكاتبت سيدي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وعلى 40 أوقية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعين أخاكم. قال: فجعل الرجل يأتيني ب30 ودية، أي غرسة نخل، وجعل الرجل يأتيني ب20 ودية، والرجل يأتيني ب15 ودية، والرجل يأتيني ب10، أي كل واحد بقدر ما عنده. قال: فاجتمعت لي 300 نخلة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فقر لها يا سلمان، أي احفر لها يا سلمان، حتى إذا انتهيت من ذلك فأذني أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففقرت لها، وأعانني على ذلك أصحابي. فلما فرغنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده الشريفة، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها نخلة. قال: فأتيت النخلة وبقي علي المال. قال: ثم جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من ذهب، وجعل يقول: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له، فقال لي: خذ هذا وأدي ما عليك. قال: فقلت: وأين تأتي هذه مما علي يا رسول الله؟ أي أن هذا القدر من الذهب قليل، وما عندي وما علي 40 أوقية، فأين تأتي هذه مما علي يا رسول الله؟ فقال: خذها يا سلمان فيؤدي الله عنك. قال: فأخذتها، فما زلت أكيل للقوم حتى أوفيتهم حقهم، ثم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ولم يفتني بعد ذلك مشهد. قال الإمام العلامة الواجعي رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين بعد إيراده لهذه القصة: هذا حديث حسن. هذه هي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنها وأرضاه، التي لا تحتاج إلى شرح، هي مبينة موضحة، تهدف إلى أن من أراد الحق والهدى فإنه يجب عليه أن يبحث عن ذلك، وإن تعب وإن حصل ما حصل له من المشاق والمتاعب يصبر ويتصبر حتى يجد الحق ويجد الهدى، وإن تعرض لسب وشتم وتنقص وازدراء كما يتعرض له أهل السنة والجماعة هذه الأيام، أهل الاستقامة وأهل الهدى والخير يتحصلون أو يعني ماذا يقذفون بالفرق، ويتكلم عليهم بما ليس فيهم، ويذمون ذما شديدا، إلا أنهم يصبرون على ذلك ولا يبالون، والله الموعد، والله عز وجل ينصرهم ويبارك في دعوتهم، والحمد لله. فالمقصود بارك الله فيكم أن نقرأ ونسمع مثل هذه القصص لكي تزيدنا ثباتا، ولكي تحفزنا وتشجعنا لأن نبحث عن الحق ونبحث عن الهداية لكي نكون من أهلها. وهذه القصة إخواني في الله فيها فوائد عظيمة وكثيرة، أعظمها وجوب طلب الهداية لمن أرادها، والبحث عنها، والصبر على المتاعب والمشاق التي توجد إزاء ذلك. ومن تلكم الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة فضل سلمان الفارسي، حيث أن سلمان الفارسي كما سمعتم كابد وتعب واجتهد وكد حتى وصل إلى ما يريد، وهذا يعتبر منقبة له، منقبة له قلنا من أجل ذلك قلده النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الأوسمة. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه من أحكم الناس ومن أعظم الناس قولا في الحكمة والموعظة، وكان بعض الصحابة يأتي عنده يطلب منه الحكمة ويطلب منه القول الحسن، فقد أوتي بلاغة في القول وسدادا فيه. وسلمان الفارسي عاش طيلة حياته فقيرا زاهدا، مات رضي الله عنه وأرضاه ولم يوجد في بيته إلا وعاءان، وعاء يأكل فيه ووعاء يتوضأ فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأما عن العمر الذي عمره سلمان الفارسي فقد ذكر بعض أهل العلم أنه عمر قريبا من 300 سنة، وبعضهم قال 250 سنة، وبعضهم قال 250 سنة لا شك فيها، أي قبل أي بعد يعني قبل أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصل الخلاف فيما بعد 250. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لم يثبت من ذلك شيء، لم يثبت من ذلك شيء، وهذه عبارة عن أقوال يذكرها أهل العلم ليس لهم فيها مستند صحيح، ليس لهم فيها مستند صحيح. فإن عمر سلمان الفارسي الذي كان قبله لم يعرف، الذي كان قبل ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فإنك إذا نظرت في كتب التواريخ فإنك ترى أقوالا متضاربة في بيان هذا العمر الذي مضى من عمر سلمان قبل ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لم يثبت في ذلك شيئا. وأما العمر الذي عاشه بعد ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 50 سنة فيما ذكروا. إذن أيها الناس، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: سلمان الفارسي سابق الفرس، سابق الفرس، وبلان الحبشي سابق الحبشة، وأنا سابق العرب، أي إلى الجنة وإلى الهدى وإلى الخير. فهذه فضائل عظيمة ومناقب جسيمة تحصل عليها سلمان الفارسي بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بسبب بحثه عن الحق والهداية. وهكذا يا إخواني في الله، من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة وجوب قبول الحق وعدم التعنت عليه وعدم رده، فإن هذا من صفات اليهود. فالله عز وجل يخبر أن اليهود عرفوا الحق إلا أنهم لم يلتزموا به. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فإياك إياك أن تجد الحق وأن تجد الهدى ثم تدير له ظهرك وتعرض عنه، هذا لا يجوز، هذا يوديك إلى المهالك. كن كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، والذين منهم سلمان الفارسي لما تبين لهم الحق وعرفوه يعني ماذا التزموا به وتمسكوا به وعضوا عليه حتى ماتوا على ذلك. مما يستفاد من هذه القصة أنه لا ينبغي لأحد أن يترافع عن الحق بعد معرفته، ولو أجبره من أجبر على التراجع إلى الباطل وترك الحق، ولو كان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، فإنه يجب عليه أن يترك قوله وأن يهمل كلامه وأن يستمر على الحق. فإن سلمان الفارسي بعد معرفته للحق، دين النصارى الذي كان حقا في ذلك الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين عيسى عليه السلام، دين الإسلام كان حقا وهو الحق في الأصل لأنه دين الإسلام، لكنه صار دينا باطلا بعد أن حرف وبعد أن أدخل فيه ما ليس منه. فكان الدين السائد في تلكم الأيام دين النصارى الغير محرف. وكان ماذا سلمان الفارسي رأى أن هذا الدين هو دين الحق الذي يجب التزامه والعمل به، فتعرض لمحاولة من أبيه في أن يثنيه من هذا الخير ومن هذا الدين الذي رآه حقا وارتضاه لنفسه، فقال له يا بني ليس في هذا الدين خير، اتركه، دينك ودين آبائك خير منه. إلا أن سلمان الفارسي أبى إلا أن يكون من أهل هذا الدين، أبى كلام والده ورفض ونبذ وأدار له ظهره، فكان من جراء ذلك أن جعل القيد في رجله وحبسه في البيت. فلا تترك الحق لقول قائل يشكك فيه ويدخل فيه ما ليس منه ويلبس عليك الباطل لترتضيه، بل يجب عليك أن تتشبث بالحق وأن تموت على ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مما نستفيده من هذه القصة إخواني في الله الحذر والتحذير من أهل الباطل. فإن سلمان الفارسي رضوان الله عليه لما علم حال ذلكم الراهب السارق الذي كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جاءوه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا، لما علم بحاله وجاءت الفرصة التي يبين فيها حال هذا الرجل بين رضوان الله عليه وقال بعد أن مات إن هذا الرجل رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها. قد يقول قائل لماذا لم يبين وهو حي، أي وذلكم الراهب حي؟ الجواب أن سلمان لم يكن مالكا لنفسه، كان بمثابة الأسير عند ذلكم الراهب، فهو الذي يطعمه وهو الذي يعني مسؤول عليه بدرجة أولى، لأنه قال أريد أن أكون معك أخدمك وأصلي معك، بمقابل خدمتي لك اجعلني أصلي معك وأتعبد معك. فلذلك سلمان الفارسي لم تكن هنالك فرصة ثانية لكي يخبر عما يراه من هذا الرجل من السوء ومن الشر ومن الفتنة، فلما مات سنحت الفرصة لسلمان فأخبر الناس بما كان من هذا الرجل. فنعم ينبغي على أهل الحق أن يبينوا حال المبطلين. قال الله عز وجل ولتستبين سبيل المجرمين، فيجب بيان أهل الباطل والحذر منهم والتحذير منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سنته وطالع في سيرته فإنه صلى الله عليه وسلم يبين حال بعض الناس، بل أنه صلى الله عليه وسلم من تربيته لأصحابه أنه كان يعني ماذا يطلق عليهم بعض الألفاظ حتى يستقيموا وحتى يعتدلوا. فيقول لمعاذ بن جبل لصلاة صلاها أطال فيها أفتان أنت يا معاذ، بل أنه قال لرجل يقال له أبو السنابل كذب أبو السنابل ولما جاءت امرأة تستفتيه أيهما يخطبها أو ترضى بخطبته؟ معاوية بن أبي الجهم أم يعني ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان أو ابن أبي الجهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها حال الرجلين. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما ابن أبي الجهم فضراب للنساء. فهذه أدلة تدل على بيان حال من يستحق أن يبين حاله، من يستحق أن يبين حاله لكي يحذر منه. هذه من الأدلة الدالة على ذلك. وأعظم دليل في هذا الباب هو قول الله عز وجل: ومتستبين سبيل المجرمين. فنعم أيها الناس، ومما يستفاد من هذه القصة، وقبل ذلك، أهل السنة والجماعة عند أن يحذروا من الشر ومن أهل الشر ومن الباطل ومن أهل الباطل، فإنهم يستدلون بهذه الأدلة، عندهم هذه الأدلة. فيعني كلامهم في أهل الباطل ليس غيبة وليس يعني كذبا عليهم أو شتما لهم أو سبا، وإنما هذا من باب أنهم يبينون حال أولئك الأشخاص الذين ينبغي بيان حالهم، إما لبدعة عندهم وإما لكفر أو شرك أو شيء مما ينبغي على المسلمين حذره والتحذير منه، من أجل هذه الأدلة التي سمعتم شيئا منها. فمما أيضا يستفاد من هذه القصة التعاون. ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض سيد سلمان الفارسي على سلمان 300 نخلة يحييها له، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا أخاكم، أعينوه. فكان الرجل يأتيه ب30 غرسة، والرجل يأتيه ب20، وآخر يأتيه ب15، وآخر يأتيه ب10، حتى اجتمعت عنده تلكم 300 غرسة. فينبغي على المسلمين أن يتعاونوا بينهم فيما بينهم على الخير وعلى البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. كما أنه لا يجوز التعاون على الشر وعلى الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنعم أيها الناس، فوائد عظيمة وكثيرة من هذه القصة العظيمة، هذه شيء منها. فكما سمعتم وقلنا لكم قبل أن المسلم يعني ماذا يهتم بأن يقرأ في القصص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قصص القرآن، ليستعظ وليعتبر وليستفد وليستسقي منها الدروس والعبر والفوائد العظيمة. وقصدنا من إيراد هذه القصة تدليلا على أن من أراد الهداية، من أراد أن يعطيه الله إياها وأن يمن بها عليه، فليطلبها وليبحث عنها وليصبر إن وجد مصاعبا ومشاقا ومتاعبا، فإن عاقبة ذلك حميدة يوم أن يكون من المهتدين الذين يكرمهم الله عز وجل بالكرامات العظيمة في الدنيا والآخرة. فهذا هو القصد من إيراد هذه القصة تدليلا على ما ذكر. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.